بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فيما سبق تحدثنا عن شيء من آداب الصلاة، ووصلنا إلى ختام الصلاة. الصلاة تختم بأمرين، تختم بالصلاة الإبراهيمية، وتختم كذلك أيضا بالدعاء بعد الصلاة. والصلاة الإبراهيمية قد ثبتت عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغ هي من قبيل اختلاف التنوع، فلك أن تأتي بما صح من هذه الصيغ في صلاتك. وأنا أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا مما ورد من هذه الصيغ. فمن هذه الصيغ ما ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فأهداها لي، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي الصيغة الواردة في صحيح البخاري، وهي لعلها من أصح الصيغ. الصيغة الثانية أيضا كذلك من حديث كعب بن عجرة، ومن رواية ابن أبي ليلى قال: لك لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي الصيغة الثانية، وهي أيضا مذكورة في صحيح الإمام مسلم. والصيغة الثالثة هي من رواية أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله. فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة أيضا صيغة صحيحة، رواها الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا مما صح من الصيغ من حديث أيضا أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأيضا هناك صيغة أخرى من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا مما صح من الصيغ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فهذه هي الصيغة السادسة، وهي أيضا من رواية الإمام البخاري. فهذه عدة صيغ مما صح من الصيغ في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة كما رأيتم هذه الصيغ متنوعة ومتعددة، فأي أتيت بها فلا حرج عليك إن نوعت منها أو التزمت صيغة منها، فهي جميعا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يرجح الرواية الأولى التي صدرنا بها روايات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة هي من أشهر الصيغ، لأنها من رواية الإمام البخاري، واختارها جمع من أهل العلم. وكل ما ورد من الروايات التي ذكرناها مما يصح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها. وفي الحقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله لها معان عظيمة، فلعلنا إن شاء الله نقف على شيء من هذه المعاني في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الخاشعين، وأن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافقين في أعلى عليين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا أخرت صلاة الظهر مع العصر كيف أصليها؟
الحمد لله. الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي صحيح يعد من كبائر الذنوب. الله جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مما ورد في تفسير هذه الآية هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأيضا قد جعل الله جل وعلا للصلاة ميقاتا معلوما محددا، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير حاجة. فإن أخرها وكان له عذر في ذلك فإنه يصليها أولا، يبدأ بالصلاة التي لم يستطع أن يؤديها فيصليها كما وردت، إن كانت ظهرا فيصليها أربعا، ثم بعد ذلك يصلي العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عيسى، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير، تفضل.
الله يجزيكم خير ومشكورين على هالبرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك.
في عندي سؤال طال عمرك بالنسبة عن الشفاعات يوم القيامة، إن شاء الله نكون من زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وجميع السامعين. بالنسبة عن الشفاعة، أن الصديق يشفع لصاحبه، وهل الابن أو الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ يشفع لصاحبه ولا بس الصديق؟ وشكرا.
جزاك الله خير أخ عيسى، تسمع رتنا الشيخ، حياك الله. كلمة أخرى أخ عمر، تفضل.
الو،
تفضل تفضل اخ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
امس كان عندي سؤال بس ما جبت عليه، يعني كان بس اليوم كنت انا
اتفضل تفضل تفضل يعني.
سؤالي كان بالنسبه لقلت له اذا كان رجل امراه اتفقوا على الزواج، هل ممكن يعني يتفقوا على مفهوم السؤال؟
نعم نعم.
الو،
نعم،
مفهوم السؤال
على التنازل عن نفقه او سكن او غيره،
او حتى تحديد فتره المده الزمنيه بين فتره الزواج بينهم، يعني ممكن حدد سنه سنتين، هل يجوز هذا الكلام او لا يجوز؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عمر، واضح ان شاء الله، تسمع رسول الله، حياك الله. نعم جيف الشيخ، سؤال الاخ عيسى بالنسبه للشفاعه يوم القيامه، يقول من يشفع؟ هل يشفع الابن؟ هل يشفع الزوج؟ هل يشفع الاب؟ هل يشفع الاخ؟
الحمد لله. الشفاعات التي وردت في النصوص الشرعية كثيرة جدا، فمن هذه الشفاعات وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب، ومن ذلك أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في دخول الجنة، وهناك أناس كثيرون يشفعون، فمن ذلك شفاعة الشهداء، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله، ومن ذلك أيضا شفاعة الطفل الصغير في والديه، فإن الطفل الصغير يكون فرطا وشفيعا لوالديه، ومن ذلك أيضا شفاعات المؤمنين لبعضهم البعض، فالمؤمنون يشفعون لبعضهم البعض، فهذه شفاعات يشفع بها المؤمنون لإخوانهم المؤمنين. وكذلك أيضا ورد في النصوص ما يدل على الشفاعة التي تكون بين الزوج وزوجته، فالله جل وعلا يجمع بين الزوج وزوجته، فلربما كان بعضهم أقل عملا من الآخر، ومع ذلك تكون هناك الشفاعة فيرتقي بعضهم لبعض، وذلك الله جل وعلا قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ويقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذه شفاعات متعددة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن نال هذه الشفاعة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يقول: هل يجوز أن يتفق الزوج مع زوجته لتحديد الفترة حتى يتزوج، أو حتى فصيح يقول مثلا التنازل عن النفقة أو التنازل عن السكن من قبل الزوجة؟
في الحقيقة ما يكون بين الزوجين الأصل فيه أنه متى ما حصل الاتفاق فيما بين الزوجين على شيء من ذلك، سواء كان في حال الزوجية أو سواء كان بعد الفراق والطلاق فيما بين الزوجين، فلهم في ذلك ما يتفقون عليه، شرط أن يكون ما يتفقون عليه لا يؤدي إلى حرام أو لا يبطل، أو يكون هذا الاتفاق مبنيا على شيء محرم. والله جل وعلا قال: والصلح خير. وهذه الآية ذكرها الله جل وعلا في معرض الشقاق والخلاف والطلاق بين الزوجين. فمتى ما اصطلح الزوجان سواء في حال حياتهما بما يتراضيان عليه من غير أن يلجأ أحدهما الآخر إلى شيء يناله بغير طيب من نفسه، فإن هذا لا يحل وهو محرم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب من نفسه. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالأصل أن يكون ما يصطلح عليه الزوجين بالتراضي، فإذا كان ما يتراضيان عليه لا يخالف شيئا محرما، وإنما حق أسقطه أحدهما باختياره، فله ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول: إذا حضرت صلاة الجماعة، أو يقول: إذا حضرت لصلاة الجماعة متأخر بعد ركعة مثلا، هل الركعة التي لحقتها تعتبر الأولى لي أم الثانية، وما يترتب على ذلك من إكمال الصلاة كيف يكون؟
ما يدركه المصلي من صلاته، هل هو أول صلاته أو هو آخر صلاته، محل خلاف بين أهل العلم. وأصح الأقوال في ذلك أن ما يدركه المصلي من صلاته فإنه يكون من أول ما يدركه من صلاته، يكون هو أول صلاته، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة. فمن ذلك أنه إن كان مسبوقا مثلا بثلاث ركعات فإنه يأتي بعد الركعة الثانية يأتي بالتشهد، لأن هذا التشهد يكون في حقه الركعة الثانية. ومن ذلك أيضا أنه إن كان مسبوقا في صلاة جهرية فإنه يشرع له الجهر في الصلاة إن فاتته ثلاث ركعات، فالركعة الثانية في الصلاة الجهرية هي في حقه هي الركعة الثانية، أي فاتته ثلاث ركعات وأدرك ركعة، فأول ركعة مما يسبقه هي الثانية في حقه. والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فيقضي صلاته كما كان يؤديها. إذن فما يدركه المصلي في حقه هو أول صلاته وليس آخر صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيك.
وياك الله يحفظك.
شيخ، سؤال بالنسبة لبعض الناس اللي راح عندهم صيام من السنوات الماضية، فكيف يقضيها؟ فشخص واحد يقول: أنا ممكن أشيل فلوس لأحد المطاعم أترك عنده وأضع مثلا فلوس لمدة شهر كامل عشان مريض أبوي وأنا ما صمت. يعني نفرين هم يبي يوضعوا فلوسهم في المطعم لمدة شهر كامل مثلا، يعطي واجبة للناس اللي محتاجين ويكتب لوحة إن أنا وزع طعام من هذا المطعم مجانا، وهو حتى وضع رقم تليفونه في السناب واليوتيوب وشيء من أشياء من أشياء إلكترونية. فمثل هذا أفعال زين ولا هو يطبخ ويوزع هو أفضل؟ وشو رأي شيخ أخبرني؟ السؤال الثاني يا شيخ، في أحد المرأة تقول أنا ابني عندي 4 أبناء زوجتهم 2 ولهن باقي 2، يقول الزمن هذا بسبب الكورونا يقول فلوس في الزواج شوية أقل، بس يقول اتمنى هي ما أدري قالت لي كذا خبرهم عشان أنا ما أقدر أتكلم، يقول يا اتمنى أنا يدلو مجلس الضواحي أو مجلس الوطني مثل ما وضع الشيخ زايد الله يرحمه وجعله من أهل الجنة، مثل ما وضع فيها 30 المتأخر و20 كاش، يقول ليش ما يخرروا انه بس زواج كامل بس ب 200,000، كامل زواج ب 200,000 لازم تكون من مجلس الشورى من اجهات الولياء. انا ما لي دخل في هذا الموضوع، بس هي تقول تكلم هذا وباقي على الله
إن شاء.
يقول لنا في ناس، يقول وايد كثير من الناس ما عندهم فلوس، اذا ابو متوفي ومثل انا حرمه يعني ما عندي دخل وايد، وهذا ابني مثلا بعد الزواج يقول لي طب 10 سنة، يقول وايد كثير من الشباب يقول وصل عمرهم الى 35 37 ما يقدر يتزوجوا بسبب لانه وصل الزواج يقول لك 600,000. فهي تتمنى تقول يعني نصيحه من الشيخ وجهد الولي.
جزاك الله خير اخ محمد، حياك الله. تسمع رضا الشيخ. عبد الرحمن تفضل. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يعذب الإنسان إذا تاب؟ والسؤال الثاني، حكم قول نويت أن أصوم جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
ولا في النية يعني. وشكرا.
جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. نجي في نصيحة سؤال لأخ محمد. يقول شخص عليه قضاء من رمضان ولم يقضي، كان فاسخ أيضا لا يستطيع القضاء، وهو ووالده، فيقول وضعت مبلغ من المال في المطعم، ويقول أنا أخبرت صاحب المطعم أن يوزع وجبات على الفقراء والمساكين، فيكون فاسخ بدل عن القضاء.
إذا لم يستطع الصائم أن يصوم لعجزه أو لكبره، وكان قد توفر فيه العقل فأدرك رمضان وهو يعقل أنه قد وجب عليه الصيام ولكنه لا يستطيع أن يصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا المسكين الذي يطعمه هو مخير في ذلك، فإما أن يصنع الطعام بنفسه ويطعم هؤلاء الفقراء والمساكين فيجمعهم أو يذهب بالطعام إليهم. وقد كان أنس رضي الله عنه يصنع طعاما ل30 مسكينا ثم يدعوهم فيطعمهم. وإما أن توكل في ذلك من كان أمينا، سواء كان مطعما أو كانوا جمعية خيرية تعتني بإيصال هذا الطعام للفقراء والمساكين. فإن كان أمينا والمطعم قد التزم أنه لا يطعم أي أحد إلا من كان فقيرا محتاجا، فإنه هذا هنا إن وكلته في ذلك فيصح لك في ذلك والله أعلم، فأنت مخير بين أن تصنع الطعام أو تعطي الفقير أو المسكين الطعام الذي يكفيه فتعطيه وهو يصنع الطعام بنفسه مما يكون قوتا لأهل البلد، وكذلك أيضا لك أن توكل في ذلك من تراه أمينا ويوصل ما وجب عليك من الطعام إلى مستحقه والله أعلم.
جزاك الله خير هذا الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله. لو تسمعنا من الهاتف يا عبد الله. نعم قطعت المكالمة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين على هذا البرنامج الطيب وفي ميزان حسناتكم يا رب.
آمين آمين.
طال عمرك أنا بس بغيت أسأل الشيخ سؤالين. السؤال الأول طال عمرك بخصوص أن إذا
نعم. ألو نعم نعم تفضل.
أنا بغيت أسأل الشيخ سؤالين طال عمرك. السؤال الأول بخصوص أنا عطيت مبلغ من المال عشان شخص خارج الدولة يشتري لي سيارة. فنزلت مبلغ أكثر من المبلغ طال عمرك اللي اشترى السيارة. فبعدين على أساس أن في مبلغ يرجع لي طال عمرك ما رجع لي هذا المبلغ. فكل ما قلت له خلي رجع لي هذا المبلغ المهم الريال اللي يقول لي كذا شغلة أن عشان كورونا وعشان الضريبة خارج الدولة. فهو الشخص قاعد يتعذر علي في إرجاع المبلغ. فأنا صراحة أحس أن يعني مبلغ كبير. فأنا صراحة قمت في كل ركعة أو كل سجدة أسجدها كنت أدعي على الريال لأنه خادعني في الموضوع. وصل لي سيارة اللي من خارج الدولة للإمارات بس في مبلغ كبير عنده مفروض يرجعها ما رجع لي. السؤال الثاني طال عمرك بالنسبة عن إذا كان واحد عنده مبلغ واستخدم المبلغ عشان بخصوص الزكاة.
نعم.
واستخدم المبلغ منه مثلا عندي على سبيل المثال بحدود 700,000 استخدم من المبلغ هذا وبقى مثلا 200,000 هل يجوز على هال 200,000 اللي بقت زكاة ولا خلاص استخدم من المبلغ هذا؟
إن شاء الله.
عفوا بالنسبة لحظة بالنسبة للمبلغ تقصد أن مبلغ الزكاة الذي سيخرجه هو 700,000؟
لا لا طال عمرك مثلا أنا عندي مبلغ 700
قيمة المبلغ الذي عندك 700,000
نعم استخدمت منه دار اللي دار عليه الحول اللي ما استخدمت منه نهائيا 200,000 هل أنا أخرج الزكاة عن المبلغ كامل واللي استخدمته ولا اللي ظل منه
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير جزاك الله خير عبد الرحمن حياك الله حياك الله. نعم أخ عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك تفضل أخ عبد الله.
إن شاء الله تعالى أنا الزكاة الله يسلمك.
نعم
عندي أنا 100,000 يعني زكاة ما أنا 500 أعطي من نفسي 100 ولا أعطي من غير يعني.
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أخ عبد الله تسمع رضا الشيخ حياك الله. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شات راديو. فالشيخ لازلنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ محمد فالشيخ يقول يعني اقتراح من إحدى الأخوات يعني تتمنى أن يكون يعني تكاليف الزواج كاملا يحدد من الجهات المختصة تقول بمثلا 200,000 درهم.
الحمد لله في الحقيقة من الأمور التي ابتلي بها كثير من الناس هداهم الله المغالاة في المهور. والمغالاة في المهور من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الشباب عن الإقبال عن الزواج بسبب تكاليف المهور الغالية التي لا يقدر عليها كثير من الشباب المبتدئين. ولذلك الذي يريد أن ينصح لنفسه وينصح لمجتمعه لابد أن يقوم بهذا الدور في توجيه الآباء والأمهات إلى أن يبتعدوا عن المغالاة في المهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغالي في مهور نسائه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الصفرة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أي ما شأنه قال تزوجت يا رسول الله قال فما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وأولم ولو بشهر. إذن فقضية المغالاة في المهور لابد أن يكون هناك دور متكاتف لجميع أفراد المجتمع من الخطباء والناصحين ومن وسائل الإعلام وكذلك أيضا العقلاء في العائلة، فلابد أن يقفوا وقفة صادقة تجاه مثل هذه الظاهرة التي جعلت كثيرا من الشباب يقعد عن الزواج ويتأخر في سن الزواج. وأما تحديد تكاليف الزواج بما ذكرت من المبلغ فإنه في الحقيقة يعني لا زال هذا المبلغ المذكور مرتفعا، والأصل أن مثل هذه الأمور لابد أن يقتصد فيها وأن ييسر فيها على الزوج، فأعظم النساء بركة أيسرهن مهرة، وكلما كانت تكاليف الزواج منخفضة كلما كان ذلك أدعى لاستقرار الزوجين. فالزوج إذا دخل في الحياة الزوجية بمثل هذه الديون التي تراكمت عليه فلا يستطيع أن يهنأ في نوم، وتتولد المشاكل الكثيرة بسبب ما عليه من ديون. ففي الحقيقة لا يقيد بمثل هذا المبلغ الذي ذكرته، لكن لابد أن يتكاتف الجميع وأن يكونوا يدا واحدة كي يجتمعوا على أن يكون المهر مما يكون المهر وتكاليف الزواج مما يكون في مقدور الزوج من غير حاجة إلى الاستدانة أو الذهاب إلى البنوك لطلب المال لإنفاذ وإتمام عقد الزواج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول هل يعذب الشخص إذا تاب من الذنب؟
من تاب من ذنبه فإن الله جل وعلا يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لعباده التائبين، وذلك يناديهم ربنا تبارك وتعالى فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم أي بالغوا في الإسراف، يعني وصلوا في معاصيهم وذنوبهم في حق الله جل وعلا إلى حد الإسراف، أي بالغوا مبالغة كثيرة، ومع ذلك يناديهم الرب تبارك وتعالى وهو الغفور الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، بل بفضله تبارك وتعالى ومنه وكرمه يبدل هذه السيئات إلى حسنات وكأنها لم تكن بل أصبحت سيئات. وروي في الحديث المختلف في صحته ويحسنه بعض أهل العلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا الحديث في سنده ضعف ولكن له شواهد يحسنها بها بعض أهل العلم. فمن تاب فالله جل وعلا يتوب عليه ويغفر ذنبه ولا يؤاخذ على ما قدم إن تاب وصدق في توبته ورجعه إلى ربه تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل أو يقول ما حكم قول نويت أن أصوم يتلفظ بالنية؟
التلفظ بالنية مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من البدع، ولذلك السنة إذا أقبل إلى صلاته أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، ولو كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الألفاظ لنقل ذلك إلينا، فالصحابة كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وفي سكناته، ولذلك وفي سكتاته وسكناته، وذلك قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني تسكت سكتة ما تقول في هذه السكتة؟ إذن فالعبادة لا تحتاج إلى تلفظ بالنية، والنية هي محلها القلب، محلها القلب، ولذلك إذا أخطأ في لفظه فالعبرة ليس في ما تلفظ به كان لو قال وقف في صلاة الظهر قال نويت أن أصلي صلاة العصر وهو قد جاء إلى صلاة الظهر، هذا التلفظ لا عبرة له، ومثل هذا الخطأ لا يؤاخذ به، فالنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول أنه أعطى لشخص خارج الدولة مبلغ من المال يشتري له سيارة، فيقول أعطيته أكثر من المبلغ فأرسل لي السيارة ولم يرجع لي باقي المبلغ، وبدأ يماطل، فيقول فالشيخ في كل سجدة أدعو عليه.
هذا من الظلم، أن يأخذ المرء أموال الناس ويدعي بدعاوى كاذبة أنه سيفعل، ثم بعد ذلك لا يفعل أو يأخذها دينا ولا يردها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل، فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأخذ المال إذا لم يكن على وجه صحيح فهو من الظلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تأخذ مال أخيك إلا بوجه صحيح من بيع أو هدية منه أو نحو ذلك مما ينتقل به المال من ملكك إلى ملك غيرك. وإذا كنت مظلوما فلك أن تشكي هذا الذي ظلمك إما إلى القضاء وإما إلى رب العالمين، فيجوز لك أن تدعو عليه، ولكن لا تتجاوز في دعوتك عليه، وإنما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعك حقك منه، وأن يجازيه على ما أخذ منك بما يراه الله جل وعلا من جزاء يستحقه الظالم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.